النعمة من المطر والخصب والمساكن والرزق الواسع وغير ذلك من الأمور والصحة والعافية والأمن في البلاد ونحو ذلك من النعم التي لا تعد ولا تحصى وقد أنعم الله بها على عباده. من بعد ضراء مستهم المراد بالضراء المصائب والقحط والمرض والفقر ونحو ذلك من المصائب. إذا لهم مكر في آياتنا، إذا هذه ماذا نسميها؟ البجاهية، يعني أن ما بعدها جاء فجأة وكأنه بسرعة. إذا لهم مكر في آياتنا، المكر الخداع ومحاولات التحريف ورد الحق. قل الله أسرع مكرا، أسرع أفعل تقديم، وأن تقدم من يشعر بالسرعة من جانبهم. نعم، قوله إذا لهم مكر، إذا المجانية تدل على سرعة فعلهم السيء. قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، يعني هم وإن أسرعوا بالمكر فالله جل وعلا يمكر بهم أسرع من مكرهم هم. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، المراد بالرسل هنا الحفظة والكتبة الذين يكتبون أعمال بني آدم، فإذا كان عملهم هذا السيء لا يخفى على الحضرة فلأن لا يخفى على الله جل وعلا من باب أولى. يقول جل وعلا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح راسخ وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فان الميتم من هذه لنكون من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها فلما انجاهم اذا هم يبغون بالارض بغير الحق، يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هو الذي يسيركم، التسيير التقلق في البر والبحر بقدرة وتيسير أموره في البر على الأقدام وفي البحر وفي البر على الرواكب والرواحل وغيرها مما يركب وفي البحر على السفن، حيث هدى الله جل وعلا خلقه لاتخاذ هذه السفن ليركبوا عليها في البحر ولو كلهم من مكان الى مكان. هو الذي يسيركم في البحر في البر والبحر، ومن قراءه ينشركم، هو الذي ينشركم من النشر وهو الانتشار في الأرض والتفرق فيها في البر والبحر. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة، حتى إذا كنتم في الفلك، المراد بالفلك هنا السفن المراكب، وكلمة الفلك تطلق على المفرد وعلى الجمع. تطلق على الواحد من السفن وعلى الجمع. هو الذي يسيركم في البر حتى إذا كنتم في البنك وجرينا ما هي تجري السبل البنك دون حد. والواجب هنا في قول البنك مفرد أو جمع؟ مفرد أو جمع، بل الواجب هنا الجمع لقوله وجرينا. ولو كان مفردا لقال وجعل. وجرينا بهم بريح طيبة، الريح الطيبة الهادئة المساعدة للمسافر إلى جهة سيره. فكانت البنك لا مكائن بها، وإنما تسير في الهواء بالريح. فإذا كانت الريح الرادية معاكسة لجهة سير الإنسان، لأنها تسوقه إلى جهته، يعني متجهة حسب جهته، أسرعت السفينة وسر بها الركاب. وإذا كانت معاكسة لجهة سيرهم مقابلة لهم ردتهم وتوقفوا. وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، سروا بهذه الريح الموادية لهم والمناسبة لمسيرهم، يفرحون بذلك. وقوفهم في البحر وإرسال الريح المناسبة لهم وسرورهم ثلاثة أفعال. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. ثلاثة أفعال أخرى مقابلة لثلاثة الأفعال السابقة. هنا إذا شرطية، إذا كنتم في الفندق، فعل من أفعال الشر. وجرينا بهم بريح طيبة معطوف عليه، وفرحوا بها معطوف عليه، ثلاثة أفعال مكونة لفعل الشر. وأين جوابه؟ جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، ثلاثة أفعال مقابلة لها. وهذه الجملة مكونة لجملة الشرط. الجملة كلها مكونة لجملة الشرط، يعني الفعل والجواب. وحتى هذه لانتهاء الغاية، حتى إذا كنتم في الكل، حتى لانتهاء الغاية. وانتهاء الغاية ما تضمنه فعل الشرط وجوابه معا. فالله جل وعلا يمثل ويصور لعباده تصويرا حسيا أدركوه من أنفسهم عما قاله لهم جل وعلا في الآية التي قبل هذا. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا. وصح جل وعلا ما تضمنته الآية هذه بقوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فهذا تمثيل حسي لما تضمنته الآية السابقة، وهذا رابع منهم ويدركونه، فهم إذا ركبوا في البحر وكانت الريح مواجية لهم يفرحون بذلك ويسرون، ثم قد تنعكس الحال عليهم جاءتها ريح عاصف بدل الريح الطيبة ريح عاصف يعني شديدة قوية، ومع هذه الريح العاصف يثور الموج وجاءهم الموت من كل مكان يعني تلاطمت الأمواج من كل جهة، حينئذ توقعوا الهلاك وخوف منهم وظنوا أنهم أحيط بهم، وأصل الإحاطة فيما إذا أحاط العدو بالقوم يقال أحاط بهم، إذا تحلق عليهم وصار لا منفذ لهم يقال أحيط بهم. وهنا وإن لم يكن هناك عدو لكنهم جذبوا بالهلاك وأيقنوا بذلك، في هذه الحال حينما يوقنون بالهلاك يخلصون الدعاء لله ويعطون العهود والمواثيق بأنهم إن نجوا من هذه الورطة فإنهم سيخلصون العبادة لله وحده ولا يلتفتوا إلى غيره. إذا أحدق بهم الخطر فزعوا إلى من؟ فزعوا إلى آلهتهم؟ لا، يعرفون أنها ما تنفع في هذا الموطن، لا يذكرونها باسمها ولا يطلبون منها شيئا، وإنما يفزعون إلى الله، والله جل وعلا فطر الخلق مسلمهم وكافرهم في أنهم عند الخطر يفزعون إليه وحده، فطرهم على ذلك. مسلمهم وكافرهم عاقلهم وبهائمهم، البهائم إذا حزبها أمر فزعت إلى الله ورفعت رأسها إلى الله. دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. اللام في لئن أنجيتنا، لئن اللام موطئة للقسم، لأنهم يقسمون والله إن أنجيتنا من هذه الورطة لنشكرنك ما حزينا. دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له حال، دعوا الله حالة كونهم مخلصين، والخلوص والإخلاص هو النقاوة من الشوائب يقال عسل خالص بمعنى لاحظ قبيل. مخلصين له الدين يعني مفردين له العبادة وحده. لا ينتبهون إلى غيره. لئن أنجيتنا سلمتنا من هذه الورطة وهذه الحال التي نحن فيها لنكونن من الشاكرين ممن يشكر ويستمر على الشكر. فينجيهم الله جل وعلا ويستجيب لهم لأن الله جل وعلا جواب كريم. يستجيب دعاء المضطر وإن كان كافرا مشركا. إذا لجأ إليه وتضرع إليه استجاب دعاءه. فيستجيب الله جل وعلا على عادته الكريمة. فيخلصوا من هذه الورطة وإن جوا. ثم ماذا تكون الحال؟ هل يستمرون على ما عاهدوا الله عليه؟ لا، على شيء محسوس مدرك. فلما أنجاهم إذا هم يبغون بالأرض بغير الحق. فلما أنجاهم وسلمهم من هذه الورطة وأخرجهم إلى البحر ونجوا. إذا هم يبغون بالأرض بغير الحق إلى هذه الفجائية كذلك. ما ينتظرون سنة أو سنتين يستمرون على ما هم على ما عهد الله عليه من العبادة وإفراده وحده. لا، ساعة ما نضع أقدامهم البر ويسلمون من أمواج البحر وينجون من الهلاك بسرعة يكون البغي. إذا هم يبغون الأرض بغير الحق. يبغون الأرض، وقال جل وعلا في الأرض، والبغي هو مجاوزة الحد والتعدي. والله جل وعلا لا يرضى بالبغي، وكما ورد في الحديث لو بغى جبل على جبل لدك البغي منهما. ومحبة البغي ترجع لصاحبه، لا يتجاوزه، وإنما تكون النتيجة تعود إليه، النتيجة السيئة. إذا هم يطغون في الأرض، إشعار بأن بغيهم عام، يعني في عموم الأرض، في كل الأرض، وعلى الناس كلهم. ليس بغيا محدودا، وإنما بغيا عاما. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. بغير الحق. وهل هناك بغي بالحق؟ قال بعض المفسرين المراد بقوله بغير الحق أي أنه لا شبهة لهم فيه. فبغيهم بتعهد العدوان ولم يتعدوا بتأويل أو شبهة، وإنما تعمدوا العدوان قصدا. فلذا قال جل وعلا بغير الحق. وقال بعض المفسرين إن قوله بغير الحق لأن هناك بغي ظاهر تعدي لكنه بحق، كهجوم المسلمين على الكفار وقتلهم بعد دعوتهم الى الله ان كانوا مستجيبهم واخذ اموالهم، قد يكون ظاهره هذا انه قهي، يعني تعدي في تعدي، لكنه تعدي بحق. وكما تقدم لنا في المسائل الفقهية الإكراه، وأن هناك إكراه بحق وإكراه بغير حق. إذا أكره الحاكم الشرعي الرجل على الطلاق إكراها بحق فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع. أكرهه على بيع ماله فهل يقع؟ يقع، يصح البيع لأنه إكراه بحق. إذا أكره الرجل على طلاق امرأته وهذا الإكراه بغير حق من ظالم هل يقع الطلاق؟ لا. إذا أكره ظالم شخص على بيع ماله فهل يصح البيع وهل يصح أن نشتري منه؟ لا لا يصح، لأنه إكراه بغير حق. وهذا ما دل عليه قول بعض المفسرين بأن البغي بعضه يكون بحق، تعدي على مال الغير لكن بحق، لأن الغير هو أنكر حق الله جل وعلا فجاز لنا أن نتعدى عليه. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، والبغي بغير حق هو المذموم، وهو الذي تعود نتيجته الوخيمة على صاحبه لا محالة. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، لا تتجاوز الحد بالبغي ولا تتسلطوا على عباد الله ولا تظلموا من لا يستحق ذلك، فبغيكم هذا يعود وباله عليكم أنتم أيها البغاة. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. بغيكم لا يذهب بعيدا وإنما تعود نتيجته عليكم، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، متاع وقرئت متاع الحياة الدنيا بنصب متاع ورفعها، النصب دل على أنه طرف حل محل طرف، يعني هذا البغي وقت له وقت محدد وهو وقت الحياة الدنيا، أو وقت يسير من الحياة الدنيا لا يستمر إذا لم يرد الله استمرارا، وقت يزيد ثم يضمحل. ومثل بعض المفسرين كما يقال كذا وكذا مقدم الحاج، يعني وقت قدوم الحاج. إنما بغيكم على أنفسكم بقى هذا البغي وقت من وقت الحياة الدنيا، يتشفى به المرء ساعة من الزمان في هذا البغي ثم يحصل عاقبته الوخيمة بنفسه، نفس الباغي متاع الحياة الدنيا، وقيل مرصود إلى الخاطر يعني كمتاع الحياة الدنيا يعني لا يستمر هذا اللغو وقت من الزمن كمتاع الحياة الدنيا. الإنسان يتمتع بشيء من ملاذ الحياة الدنيا زمنا يسيرا ثم يذهب. وعلى الرفع خبر لمبتدا محذوف تقديره هو متاع الحياة الدنيا وقيل غير ذلك. متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم معادكم إلينا. ثم بعد هذا العمل السيء الذي يصدر منكم معادكم إلى أين؟ هل تفلتون من أيدينا؟ ثم إلينا مرجعكم. في هذا وعيد شديد، فيه وعيد شديد من الله جل وعلا للغاية. ثم إلينا كما تقول لمن تتوعده اذهب ومردك اليك، اعمل ما تشاء ومردك اليك، اعمل ما عملت وطريقك الي. ففي هذا وعيد شديد لمن بغى ونكث العهد عند الله جل وعلا. وقد روى انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث هن رواجع على اهلها: المكر والنجد والبغي. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم. وقوله جل وعلا: ولا يحيق المكر السيء الا باهله. وقوله جل وعلا: ومن نكث فانما ينكث على نفسه. يقول المفسر رحمه الله: وينبغي ان يلحق بهذه الثلاث ما ورد في القران بان عاقبه الخداع تعود الى صاحبها. فان الله جل وعلا يقول: يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم. الله جل وعلا مثل بهذه الآيات أمثلة للعباد على سرعة نفسهم وسرعة مكرهم وخداعهم، وأنهم لا يستمرون على ما عاهدوا الله عليه. بين ذلك جل وعلا إجمالا في الآية السابقة، ثم فصله وبينه في هذه الآيات. وفي هذا تحذير للمؤمنين من ان يتصفوا بهذه الصفه، فبعض الناس والكثير الى الدنيا ببنيه او حصلت عليه مصيبه من مرض او فقر او حاجه، يعاهد الله ويؤكد عهوده ومواثيقه بانه سيفي إن الله أنعم عليه وأزال عنه هذه الكربة وهذه الشدة، فإنه سيستمر على طاعة الله ويبتعد عن معصية الله. فإذا بالكثير من الناس، بعض الناس يفي، لكن الكثير لا يفي بما عاهد الله عليه. فتجده بعدما ينعم الله عليه بالصحة والعافية أو بالغنى والسعة أو بالتخلص من الورطة ومن ما وقع فيه من المصائب، تجده يعود إلى ما كان عليه من الأعمال السيئة، كما قال الله جل وعلا: مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. ففي هذا تنبيه من الله جل وعلا لعباده بأن لا يتصفوا بصفة هؤلاء المسلمين الناكثين للعهد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: ثم أخبر تعالى أنه هو الذي يسيركم في البر والبحر، أي يحفظكم ويكلأكم بحرام حراسته حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها أي بسرعة سيرهم رافقين فبينما هم كذلك إذ جاءتها أي تلك السفن ريح عاصف أي شديدة وجاءهم الموج من كل مكان أي اغتلم البحر عليهم وظنوا أنهم أحيط بهم أي هلكوا دعوا الله مخلصين له الدين أي لا يدعون معه صنما ولا وثنا بل يفردونه بالدعاء والابتهال كقوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما أنجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا وقال هاهنا دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذا أي هذه الحال لنكونن من الشاكرين أي لا نشرك بك أحدا أي لا نشرك بك أحدا ولنسلمك للعبادة هناك ولنفردنك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء هاهنا. قال الله تعالى فلما
هذه حال المشركين السابقين ومع الأسف الشديد في آخر الزمان كثير ممن يدعي الإسلام وهو منه بعيد ممن يدعي الإسلام أسوأ حال من المشركين السابقين. المشركون السابقون كانوا يشركون بالرخاء ويخلصون بالشدة كما قص الله جل وعلا عنهم في هذه الآية وفي غيرها من الآية. وأما مشركو زماننا فالكثير منهم يكون شركه في الشدة أعظم من شركه في الرخاء والعياذ بالله. فتجدهم في حال الرخاء يلتفتون إلى معبوداتهم ويسألونها ويستبيرون بها ويطلبون منها ما لا تقدر عليه ما لا يقدر عليه إلا الله. وإذا ابتلوا بمصيبة تجدهم يشعرون ويرفعون أصواتهم بالدعاء وسؤال آلهتهم التي يعبدونها من دون الله. ومع ذلك الكثير منهم يدعو أنه مسلم وهو في هذه الحال أشر من المشركين السابقين. وهذا شيء محسوس تجدهم إذا صاروا في ورطة ومشكلة أخذوا يدعون لآلهتهم ومعبوداتهم يدعون عليا يدعون الحسين يدعون البدوي يدعون غيره ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وهم في هذه الحال أصبحوا أسوأ حال من مشركي قريش الذين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشركو زماننا يشركون في الرخاء وفي الشدة وفي الشدة أعظم شركا والعياذ بالله.
قال الله تعالى فلما أنجاهم أي من تلك الورطة إذا هم يسهرون في الأرض بغير الحق أي كأن لم يكن من ذلك شيء كأن لم يدعنا إلى ضر بمسه. ثم قال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أي إنما يذوق وبال هذا البغي أنتم أنفسكم ولا تضرون به احدا غيركم كما جاء في الحديث ما من ذنب اكثر ان يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر الله لصاحبه في الاخره من البغي وقطيعه الرحم. وقوله متاع الحياه الدنيا اي انما لكم متاع في الحياه الدنيا الجميله الحقيره ثم الينا مرجعكم اي مصيركم ومآلكم فننبئكم أي فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
على قوله جل وعلا أن يكون من الشاكرين، ذكر بعض المفسرين قصة عكرمة بن أبي جهل. كان عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان من النفر الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا يوم فتح مكة، لأنه كان من المعاندين لله ورسوله ومن الواقفين بوجه الدعوة الإسلامية ومتحمس بذلك. فلما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة ضاقت به الأرض بما رحبت، فخرج من مكة إلى جدة وركب البحر ليذهب إلى الحبشة، لا يريد أن يبقى في المكان الذي فيه محمد صلى الله عليه وسلم. ركب البحر واستمر في طريقه، ثم إن الله جل وعلا أرسل على هذه السفينة الأمواج العظيمة، فنادى قائد السفينة: أيها الناس هلكتم إن لم تخلصوا، فأخلصوا لله العبادة لعل الله أن ينجيكم. فقال عمرو: أخزاك الله، أو عكرمة: أخزاك الله، وما الذي أخرجني من مكة؟ ما أخرجني من الدار والأهل إلا الهروب عن الإخلاص، لئن الله سلمني من هذه الورطة لأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما. فوفى رضي الله عنه بما عهد الله عليه، فأنجاه الله جل وعلا من هذه الورطة، ثم جاء ووضع يده في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من القادة العظام الذين فتح الله على يديهم كثيرا من البلدان. ولما أقبل خادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من حوله من الصحابة بأن لا يسبوا الأموات كأبي جهل والد عكرمة، قال: إن هذا يسيء إلى الأحياء، لا تسبوا الأموات فإنه أفضل إلى ما قدموا عليه، وإنما هذا يسيء إلى الأحياء. فأمر صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن سب أبي جهل لئلا يؤثر ذلك على ابنه عكرمة. فكان معروفا عنده في الجاهلية أنهم إذا تورطوا في ورطة لا ينجيهم إلا الإخلاص، والله جل وعلا جواد كريم يستجيب دعاء المضطر وإن كان مشركا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: لديت لأداء العمرة عن نفسي، ثم حملت والدتي بالكرسي المتحرك وقفت وشعرت بها لأداء عمرتها، فهل يجوز ذلك؟ وهل علي من شيء آخر كهدي أو أي شيء أقوم به؟
الجواب: ليس عليك شيء ولا عليها شيء ما دام طافت وسعت راكبة أو ماشية، فكله صحيح بحمد الله.
يقول السائل: قد روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل بأحد عشر ركعة في رمضان وغيره، ونحن نصلي في رمضان عشرون ركعة، فهل تكون الزيادة بدعة؟
لا، الزيادة ليست بدعة ما دام العمل مشروع، فأنت تصلي ما تيسر لك، لك أن تصلي الليل كله في ركعة واحدة. وقد فعل عثمان رضي الله عنه فيما نقل عنه انه دخل الحجره وكبر رضي الله عنه بعد صلاه العشاء، فكان لا يسجد الا في سجدات القران، يعني سجدات التلاوه، حتى ختم القران رضي الله عنه في ركعه. وإن صليت 30 ركعة أو 40 ركعة فلا بأس، ما دامت الصلاة مشروعة، الصلاة مشروعة، ولم يحسن النبي صلى الله عليه وسلم ركعات لا نزيد عليها، شرع لنا الصلاة فنصلي. وعمر رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح على 23 ركعة رضي الله عنه، ولا حرج على الإنسان بالزيادة أو بالنقص، يصلي أكثر من ذلك لا حرج عليه، يصلي الليل كله ب3 ركعات لا حرج عليه، يصليه ب5 ب7 لا حرج، الأمر فيه سعة، وما دام أصل العبادة والعمل مشروع فليس فيه بدعة في العدد، إنما البدعة الزيادة على شيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، الزيادة على عدد ركعات الفريضة حرام ومبطل لها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد لنا صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة العصر 4 ركعات وصلاة المغرب 3 ركعات، هذا بالتحديد، ما في مجال للزيادة ولا للنقص إلا على حسب ما ورد في الشرع. وأما نوافل العبادة، نوافل الصلاة، فتصلي ما تيسر لك، أحيانا تصلي صلاة العشاء بدون راتبة وتوتر بركعة واحدة بعد صلاة العشاء، نقول أديت السنة، أو تصلي من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر بركعة واحدة أو 3 ركعات أو 5 أو 7 أو 9 أو 30 ركعة أو أكثر من ذلك، لا حرج في ذلك.
الحاج يصلي الظهر،
نعم
يصلي الظهر وبعد به يرقد، يقعد يرقد حتى للعشر،
نعم
انه تسمع يجي يترك يرقد ويبت له ناس بحيوث في الدلتة اللي يقعد يصلي بالأول،
لا ما
هذا يهتك كبير،
يقول صلي الظهر ثم يرقد ثم يقوم ويصلي العصر بدون الوضوء، هذا لا يجوز وصلاته غير صحيحة، ما تصح. إذا نام نوما مستغرقا انتقض وضوءه وعليه أن يتوضأ للصلاة، فإن صلى بدون الوضوء فصلاته غير صحيحة.
يقول السائل سمعت من جدي أن من أتى بعمرة فلا يجوز له أن يأتي فيصلى إلا بعد 40 يوما أو بالعبادة،
لا هذا ليس بصحيح، من أتى بعمرة فلا يأتي بعمرة ثانية إلا بعد 40 يوما، ما في تحديد، ما ورد تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين العمرة والعمرة. وإنما نقول من دخل مكة بعمرة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى ما دام بمكة، فيكثر من الطواف بالبيت والعمل الصالح ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. أما من أتى بعمرة اليوم ثم سافر مثلا للمدينة في نفس اليوم ثم رجع في آخر اليوم أو من الغد فله أن يأتي بعمرة، ويستحق له أن يدخل مكة بعمرة، ولا يقال إنك اعتمرت أمس فلا يصح أن تعتمر اليوم. لا، ما دمت قصدت مكة من مسافة قصر فادخلها بعمرة يا أخي، ولا تحرم نفسك الأجر. إذا أردت دخول مكة من بلد ما فلا تحرم نفسك الأجر، ادخلها محرما. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
الشيخ يا حمد بن جيت بعمرة، يا ترى أن الجديد طلع
لا 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 تطلع
لا 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 عيشة بشي جديد
لا لا تطلع مش لها شيء
يا
أخي
يا
لا 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 تطلع
يقول السائل زوجي في حافظ ونحن ننوي أداء العمرة وسوف نسافر في القاهرة في غدًا، ما الحكم بالنسبة لها لأداء العمرة في طواف الوداع؟
طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء، فما دام طافت طواف العمرة الأول الذي هو الركن وسعت وقصرت فقد تمت عمرتها، فمتى ما أردت السفر وهي حائض فلا حرج، تسافر ولا شيء عليها ولا يلزمها شيء، لا يلزمها فدية ولا يلزمها أن توكل من يطوف عنها ولا أن تأتي إلى باب المسجد الحرام وتقف فيه كما يظن بعض الناس، كل هذا لا يلزمها شيء منه، وإنما تسافر مع رفقتها متى ما أرادوا السفر.
يقول السائل نريد من فضيلتكم أن تبين لنا كيفية تكفين الجميل الكفن الموافق للسنة، وهل يبقى تكفين بالعود بدلا من السلك؟
التكفين تكفين الميت، الرجل يكفل بثلاث لفائف والمرأة بخمس لفائف، هذه السنة. والمجزي لفافة واحدة للذكر والأنثى تستر جميع البدن، والستر والطيب ونحوها هذه كلها مستحبة استحبابا، فإذا غسل بالسمر غسل به جعل مع الماء وغسل به فهو أحسن وهو أقوى وأنفع من الصابون، لأن السمر يزيد الجسم صلابة وقوة بخلاف الصابون فهو قد يؤثر عليه بالرخاوة، والطيب يختلف عن السمن، السمن للتنظيف والطيب من أجل إبعاد الحشرات عنه، وضيق لعلها تبتعد عنه الحشرات، والطيب مستحب والغسل بالسمن مستحب، وليس بلازم لو لم يوجد السمن أو لم يوجد طيب ونحو ذلك فلا يلزم، وكذلك التغسيل إذا لم يوجد الماء فيمم تيمما يكفي ذلك.
يقول السائل ما هو الحكم في شرب الدخان؟
الدخان حديث من الخبائث، والخبائث كلها محرمة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالله جل وعلا وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث. ولا يقول عاقل إن الدخان من الطيبات أبدا، ويعرف خلده من وقع فيه، يعرف خلده أكثر من وقع فيه، رائحة كريهة ومؤثر على الجسم ومتلف الإيمان ومضر في البدن ومثبط عن طاعة الله ومبعد للمرء عن مجالس الذكر والجلوس في المساجد، كل هذه من آثاره السيئة. ولا يقول عاقل إنه طيب من الطيبات أبدا، إذن فهو خبيث، والخبيث محرم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم الابتعاد منه وتركه، وإذا كان مبتلا فيه فلعله يتغلب على نفسه في الشهر العظيم الشهر المبارك شهر رمضان، ففيه علاج للنفوس وتقوية للإيمان، فيحاول المرء أن يقلل منه قبل رمضان ثم يتركه للكلية في شهر رمضان، يساعد نفسه على التخلص منه من تقليل أولا قدر المستطاع يقلل، ثم يتركه للكلية في رمضان، لأنه يتركه في رمضان المسلم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتما سيتركه، وإذا قول على تركه في هذه الفترة الطويلة فهو جدير بأن يتركه بقية الوقت. ثم عليه إذا من الله عليه بالإعانة والتوفيق فتركه، فلا يجالس بعد ذلك من يستعمله، لأنه إن جالسه أو استعمل بحضرته ربما تغلبت عليه نفسه الأخبار بالسوء والشيطان وتعاون عليه وأعاداه إلى ما كان عليه من قبل. لكن إذا سلمه الله منه فعليه أن يحذر الجلوس مع من يستعمله، ويكثر من قراءة القرآن والذكر والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والشيطان يضعف تأثيره على النفس في شهر رمضان، لأن العبد إذا صام قوي إيمانه وقرب من ربه جل وعلا وابتعد عن الفحشاء والمنكر، يبتعد عن الأعمال السيئة، ويضعف تأثير الشيطان عليه، ولأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي حالة الصيام تضعف مجرى الدم، فيضعف تأثير الشيطان عليه، فعليه أن يحرص على أن يخرج من رمضان بنتيجة طيبة عظيمة. فإذا وفقه الله لترك ما كان يستعمله مما هو محرم فقد فاز، وهذا علامة على قبول عمله إن شاء الله.
يقول السائل: لي ابنة عم لم أصلها طوال حياتي، حتى الآن، والآن أريد أن أصلها بطريقة هدية، ولكن أخشى سوء فهمها. يقول السؤال: هل علي شيء في قطعها طوال تلك المدة، وكيف أصلها الآن؟
قطيعة الرحم لا يجوز. الواجب على المسلم أن يحرص على صلة الرحم، وعليك في مثل هذه الحالة إذا كنت تخشى من سوء تفسير هذه الصلة في الوقت الحاضر مثلا إذا وصلت، أن تجعل بينك وبينها واسطة ثقة، ممن تقبل منهم وتثق بقوله، من رجل محرم لها أو امرأة، وترسل إليها الاعتذار عما بعد، وتقدم لها ما شئت من هدية، وليكن ذلك كما أسلفت بواسطة ثقة، حتى لا تحمل هذه الهدية على محامل سيئة، لأنها إذا كانت بواسطة ثقة علم أنك لا تريد بواسطة هذا الرجل عملا سيئا، وإنما تريد الخير، وتقدم الاعتذار عما مضى.